الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في سبل السلامة في أواخر الكلام على الأصل الثاني من أصول المحدثة، هو حمل المجمل على المفصل، وقد تبين لنا في مضى أن من أسس هذا الأصل أراد به المحاماة والدفاع والتبرير عن المخطئين وعن أهل البدع والأهواء وعن غيرهم، كالأصل المتقدم وهو الموازنات بين الحسنات والسيئات، وأهل الأهواء يتألمون من كلام أهل السنة فيهم ومن تحذيرهم منهم ومن باطلهم، وهم إنما يتكلمون فيهم بالحق والعدل، وهم نصح لهم ولغيرهم من عامة المسلمين. فلما تألموا من ذلك قعدوا القواعد وأصلوا الأصول المحدثة من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم وعن غيرهم من المبطلين، فأسسوا أصل الموازنات بين الحسنات والسيئات، وهكذا أسسوا أصل حمل المجمل على المفصل، وكلها من أصول المحاماة عن المخطئين. قلت وغسر هذا الطريق أيضا أحمد الإمام، فقد قال في الإبانة: واعلم يا طالب العلم أن الهفوات والزلات لا يسلم منها إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما دام الأمر كذلك فلا مطمع لأحد أبدا في النجاة من ذلك، ولكن ينبغي أن يعلم أن ما يحصل منهم من زلات وهفوات لا يصح الاعتماد عليها ولا اعتبارها أصلا للحكم العام على صاحبها، بل الاعتماد في على سيرتهم التي عرفوا بها وأحوالهم التي استمروا عليها مع بقاء الحكم بالخطأ على صاحب الزلات والهفوات. وهذا هو أصل حمل المجمل على المفصل الذي انتقده أهل العلم على من جاء به من أهل الأهواء. قال: اعلم يا طالب العلم أن الهفوات والزلات لا يسلم منها إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن غير الأنبياء والرسل يقعون في الزلات والأخطاء، والأنبياء والرسل الكلام فيهم معلوم عند أهل العلم، وأنهم معصومون من الكبائر، ومعصومون من الإصرار على الصغائر، ومعصومون في تبليغ الوحي، فهنا يقول: اعلم يا طالب العلم أن الهفوات والزلات لا يسلم منها إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما دام الأمر كذلك فلا مطمع لأحد أبدا في النجاة من ذلك. لكن من وقع في خطأ وزلل فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وقد فتح الله عز وجل بابا وهو باب التوبة والرجوع إلى الحق والصواب. فالإنسان معرض للخطأ والزلل، لكن الخطأ أن يصر على الخطأ وأن يعاند فيه، وأما من أخطأ ورجع إلى ربه وتاب وأقلع عن خطأه فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المطهرين. فالإنسان لا يخلو من خطأ، لكن الخطأ أن يصر أن يصر على الخطأ ولا يتوب إلى ربه عز وجل منه. قال: ولكن ينبغي أن يعلم أن ما يحصل منه من زلات وهفوات لا يصح الاعتماد عليها، أي في الحكم على الشخص، إذا وقع في زلات وقع في هفوات فإنه لا يحكم عليه، وهذا كلام فاسد. الزلة والهفوة قد تكون من قبيل البدعة، وقد تكون من قبيل الفسق، فقد تكون من قبيل البدعة وهي بدعة ظاهرة بينة فيحكم على صاحبه بالبدعة، وإذا كانت بدعة خفية يبين للمخطئ الخطأ، فإذا أصر على البدعة بعد أن بينت له فهذا يحكم عليه بالبدعة، وإن كانت الهفوة والزلة من قبيل الفسق، فإن كان من الفسق البين كأن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهي كبيرة بينة فيحكم عليه بالفسق، فإن تاب تاب الله عليه، وإن كان من الأمور الخفية التي يجهلها يبين له أن هذا من الفسق وأن هذا لا يجوز، فإن أصر على ذلك حكم عليه بالفسق. هذا هو الطريق الصحيح. قال: ولكن ينبغي أن يعلم أن ما يحصل منه من زلات مهبط لا يصح الاعتماد عليها ولا اعتبار أصلا للحكم العام على صاحبها. هذا كما عرفنا كلام غير صحيح، وقد حكم العلماء على الكرابيسي بالبدعة في مسألة واحدة، وكان من العلماء الكبار ولم ينظر إلى سيره وإلى منهجه في غير هذه المسألة، فلما قال لفظي بالقرآن مخلوق وبين له الخطأ وأصر على ذلك حكم عليه العلماء بالبدعة ولم يجاملوه ولم ينظر إلى سيره ومنهجه، وهكذا ما سبق معنا في شأن يعقوب ابن شيبة وفي شأن داود الظاهري وأحمد الشراك وغير هؤلاء. قال: ولا يصح الاعتماد عليها ولا اعتبارها أصلا للحكم العام على صاحبها بل الاعتماد على سيرتهم، وهذا هو حمل المجمل على المفصل. نغض الطرف عن الأخطاء وننظر إلى سيرة الرجل، لو سلك العلماء هذا المسلك مع الكرابيسي لما بدعوه، فإن سيره في غير هذه المسألة من السير الصحيح، ولو نظروا بهذا المنظار إلى يعقوب بن شيمة لما بدعوه في مسألة الوقف، فإن سيره في غير تلك المسألة من السير الصحيح، وهكذا القول في غير هؤلاء ممن حكم عليه العلماء بالبدعة وكان سيره من السير الصحيح، إلا في تلك المسألة التي أخطأوا فيها وعاندوا الحق ولم يرجعوا بعد أن بين لهم الخطأ، بل أصروا على ذلك وعاندوا. قال: بل الاعتماد على سيرتهم التي عرفوا بها وأحوالهم التي استمروا عليها، فهذا هو كما عرفنا حمل المجمل على المفصل. قال: مع بقاء الحكم بالخطأ على صاحب الزلات والهفوات، يعني يقال أخطأ فلان في كذا، أخطأ في كذا، ولا يقال فلان مبتدع، لكن يقال أخطأ في كذا وزل في كذا وهذه زلة وهذه هفوة وهذا خطأ، أو يقال هذه بدعة وهذا فسق، ولا يحكم على الشخص لا ببدعة ولا بفسق، وإنما يقال هذا خطأ، فلان يقول كذا وكذا خطأ. لو كان هذا المنهج هو المنهج الصحيح لاستعمله العلماء مع أصحاب الزلات والأخطاء، ولقالوا في شأن الكرابيسي: الكرابيسي صاحب سنة لكن أخطأ في قوله لفظ بالقرآن مخلوق، ويعقوب صاحب سنة وفضل وعلم لكنه أخطأ في الوقف في مسألة القرآن، وداود صاحب سنة وعلم وفضل لكنه أخطأ في قوله القرآن محدث. ما سلك العلماء هذا المسلك، وإنما حكموا على الشخص حكما ظاهرا بينا، فحكموا على هؤلاء بالبدعة لوقوعهم في البدعة وإصرارهم على ذلك وعدم رجوعهم وتوبتهم إلى الله عز وجل. فهذا الذي سار عليه من مضى من أهل العلم والسنة، قال: مع بقاء الحكم بالخطأ على صاحب الزلات والهفوات. انتهى. قلت: معنى ذلك أن الشخص إذا وقع في خطأ صريح ولو كان كانت نعم صحح ولو كان أي الخطأ بدعة ظاهرة، لكن سيره الذي عرف به هو ملازمة السنة فلا يحكم عليه بالبدعة. ومن ذلك أن الشخص إذا وقع في خطأ صريح ولو كان بدعة ظاهرة، لكن سير الذي عرف به وملازمة السنة فلا يحكم عليه بالبدعة، لكن مع هذا لا يؤخذ ببدعته وخطأه. وهذا طريق لا يعرفه السلف وحاشاهم أن يسلكوه، وقد بدع الإمام أحمد الكرابيسي مسألة اللفظ مع أنه لم يقل بخلق القرآن، ولم ينظر أي الإمام أحمد إلى سيرته التي عرف بها، أي سيرة الكرابيسي التي عرف بها. والكرابيسي لم يكن قبل ذلك جهميا ولا قدريا ولا مرجئا، بل كان صحح بل كان من كبار الفقهاء ومن بحور العلم، وكان من أهل السنة وممن يسير على منهج السلف، ومثله في ذلك يعقوب ابن شيبة وداود الظاهري، وقد بدعهم الإمام أحمد وغيره. فبدع يعقوب في مسألة الوقف، وبدع داود حين قال إن القرآن محدث، ولم يلتفت إلى سير الرجلين ومنهجهما، وطعن ابن عمر وغيره في معبد الجهني، ولم يحمل مجمل على مفصله ويستقيم، ولم يحمل مجمله على مفصله ولم ينظر إلى سيره الذي يسير عليه، قبل بدعة القدر. ومعبد الجهني لم يكن معروفا قبلها بشيء من البدع، ومنهج السلف في ذلك ظاهر بين. لكن هذه الأصول هي أصول المحاماة عن أهل البدع والأهواء. نعم، كل ما يأتي شخص ويحدث فتنة في الدعوة السلفية إذا به يأتي بهذه الأصول حتى يدافع عن نفسه وعمن يسير بسيره. وكثير من الناس لم يدركوا الفتن السابقة، وإنما سمعوا عنها سماعا، فإذا جاءت فتنة جديدة وقعوا في شباكها. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتفقه في هذا الباب، وأن يعرف من أين جاء لهؤلاء الخطأ، ومن أين جاءهم الضلال والانحراف، حتى يسلمه الله عز وجل في المستقبل، ولا يعلم الشخص ما يكون في المستقبل من الفتن ومن الأمور، فيحتاج المسلم إلى أن يفهم مثل هذه الأمور حتى إذا حصلت فتنة من الفتن يسلمه الله عز وجل منها بفضله وكرمه وجوده، والهداية قبل ذلك هي بيد الله عز وجل، فالله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، غير أن العلم وسلوك طريق العلم من أسباب الهداية. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا سلك الإنسان طريق العلم وكان صادقا مع الله عز وجل ظاهرا وباطنا، فإن الله عز وجل لا يخيب من صدق معه، بل ينجيه من الشرور والفتن ويحفظه بحفظه. والله كريم جواد. هذا ما يتعلق بهذا الأصل، وهو أصل حمل المجمل على المفصل. بعد ذلك ندخل بمشيئة الله عز وجل في أصل ثالث، وهو نصحح ولا نهدم، وكلها من أصول المحاماة عن المخطئين من أهل البدع والأهواء ومن غيرهم. نكتفي بهذا.